بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح ألا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناها بل والمشركون. ألا ترى إلى قوله تعالى فيهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، لا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا. فتبين بذلك أن المشركين أعلموا وأفقهوا بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك، ولا يعصم ماله ودمه، ولا يعصم به دمه وماله، ولا يسلم به من الخلود في النار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن تفسير كلمة التوحيد الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والذي علمه وفهمه السلف صالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، أنه لا معبود حق إلا الله، أي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو يقال لا معبود بحق إلا الله. هذا الذي عرفه المسلمون بل والمشركون. المشركون حين دعوا إلى هذه الكلمة علموا معناها، علموا أنه أريد منهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، وأن يجعلوا العبادات لواحد فقط، لمعبود واحد وهو الله جل وعلا، وأن يتركوا عبادة غيره، وهم عبدوا مع الله جل وعلا هبل واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فلذلك ماذا قالوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعاهم إلى هذا؟ قالوا: فإن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. ماذا قالهم؟ قولوا لا إله إلا الله، كما قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقولوا هذا وأقروا بهذا واعتقدوا هذا يستكبرون، يستكبرون عن قول هذا، عن قول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى ذلك تركوا الآلهة، تركوا الآلهة وعبدوا الله جل وعلا وحده. فلذلك كان الجواب: فإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. تريد منا أن نقول لا إله إلا الله؟ يعني نترك آلهتنا؟ هذا ما تريد؟ نعم، هذا هو. علم المشركون ماذا أراد منهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول لا إله إلا الله، أن يتركوا عبادة هبل واللات والعزة ومنات فلا يعبدوها، فأبوا، بل قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب، ما في إلا إله واحد يعبد فقط، هذا شيء عجاب. قال لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعبدوا مع الله جل وعلا هذه الآلهة أيضا، ومستعدون بأن يقولوا الله إله نعم ومعبود ما عندهم مانع، لكن معبود وحده لا، لا معبود له لا، هناك معه معبودات، هناك معه معبودات. أما أن يعبد الله وحده فلا. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. والعجاب في قولهم كيف يعتقدون أن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت ثم يعجبون من أن يفرد بالعبادة، سبحان الله. ولكنه الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والحمية. ولذلك قال هنا المؤلف رحمه تعالى: فهم لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وبألسنتهم بأن يقروا بالخلق لله وحده والرزق لله وحده، لا مانع عندهم في ذلك، وإنما يمتنعون عن إفراد الرب جل وعلا بالعباد. أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هكذا قال المشركون حين دعوا إلى قول لا إله إلا الله، أجئتنا لنعبد الله وحده فقط؟ لا، هذا معنى لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده. علم المشركون ذلك فقاله: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ عرفنا ماذا تريد، أن نعبد الله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا المعنى، نعم، أن تعبد الله وحده. وذلك المشركون استكبروا عن هذا. انظروا إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت قصته في الصحيحين في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وفي آخر لحظات حياته عند أبو جهل عبد الله بن أبي أمية. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه يرجو هدايته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طيب ما المانع من أن يقول أبو طالب لا إله الله؟ سهل على اللسان لا إله إلا الله، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة طبيعية، لكن امتنع. نظر إلى القوم، أبو جهل في هذه الجهة وعبد الله بن أبي أمية لعله في هذه الجهة والآخر في هذه الجهة، إيش يقول لا إله إلا الله؟ يعلم الجميع أبو طالب وأبو جهل ومن كان حاضرا ما معنى هذه الكلمة لو قالها أبو طالب. فلذلك قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا أنت ترغب عن ملة عبد المطلب قل لا إله إلا الله، يعني فإن لا إله إلا الله رغب عن ملة عبد المطلب، ومعنى ذلك جحود لما كان عليه عبد المطلب وجحود للملة التي كان عليها عبد المطلب. والملة التي كان عليها عبد المطلب هو عباد هبل واللات والعزى، عباد الآلهة. لكن إذا قلت لا إله إلا الله خرجت عن ملة عبد المطلب وهدمت ملة عبد المطلب وتركت عبادة هذه الآلهة. والمرة الثانية قل لا إله إلا الله، ما قال له قل يا عما لا قادر على الاختراع إلا الله، ما عند أبو طالب والله ولو 10,000 مرة يذكرها له، قال قل لا قادر على الاختراع إلا الله، بل حتى أبو جهل يقول أنا أقول كذلك، ما هو عمك، أقول لا قادر على الاختراع إلا الله، بل أعظم من هذا إذا أردت أقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، أقول هذا، ما عندهم مانع. فهؤلاء المتكلمون يأتون يقولون معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع. طيب أبو طالب يمتنع عن قول هذا القول إذا قيل له يا عم قل لا قادر على الاختراع إلا الله، أو قل لا مستغني عن كل ما سوى إلا الله مفتغر إليه كل ما عداه، ما عندهم مانع. توحيد الربوبية قد أقروا به، شاهدوا بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك لله جل وعلا. لكن هنا المحك إفراد الرب جل وعلا بالعبادة، قل لا إله إلا الله، وهم يعلمون المعنى، ليس معناها لا قادر على اختراع إلا الله، لا، يعني لا معبود بحق يعبد إلا الله، يعني عبادة اللات باطلة وعبادة العزة باطلة وعبادة هبل باطلة وعبادة كل آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ولذلك امتنع أبو طالب. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وصدق في قال: قال فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه. وصدق رحمه الله، والله صدق، المشركون أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، الذين منهم من قضى في علم الكلام ربما 100 سنة وهو في علم الكلام يدرس علم الكلام أو أقل أو أكثر، ولم يستفد من هذه السنين الطويلة ومن هذا العمر الطويل، ولم يفهم معنى لا إله إلا الله. سبحان الله. والمشركون أعلم منه، ولذلك صدق شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله كذلك، قال: عجب من قوم أبو جهل أعلم منهم بكلمة التوحيد. نعم، أعلم منهم بكلمة التوحيد، أعلم من هؤلاء. إذا كان هؤلاء علموا أن معنى كلمة لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا مستغني عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عدا إلا الله، فهذا جهل بكلمة التوحيد ومعنى التوحيد. فالمشركون لم يعلموا هذا، وإنما علموا أن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولذلك سمعتم ما ردوا به على النبي عليه الصلاة والسلام، على النبي عليه الصلاة والسلام: أجعل آلهة إلها واحدا، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: فتبين بذلك، طيب، أن المشركين أعلم وفق بمعنى لا إله الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرر هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية، وهذا كما سمعتم لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه ولا ماله، بل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، ولم يمنع هؤلاء من كذلك الخلود في النار حين ماتوا من غير توبة من هذا الشرك والعياذ بالله، والشرك في العبادة والألوهية. وذكر رحمه تعالى صنفا كذلك وطائفة، بل طوائف، من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق، يعني ينسبون أنفسهم إلى أنهم أهل المعرفة وأهل تحقيق، وأنهم وصلوا إلى حقيقة. أما عامة الناس فهم يتعبدون الله جل وعلا، نعم، بعبادة العوام، ما وصلوا إلى الحقيقة المرجوة أصلا من هذه العبادة. كانوا يقولون هذه العبادة ليست هي المراد بذاتها، وإنما المراد تحصيل ما وراء هذه العبادة، وهي الحقيقة التي لا يصل إليها إلا العارفون وأهل المعرفة والتحقيق. ومن هؤلاء أهل المعرفة والتحقيق؟ هم نسبوا أنفسهم أنهم هم أهل المعرفة والتحقيق، ولذلك وصلوا إلى مرحلة قالوا فيها: سقطت عنا التكاليف. لماذا سقطت عنكم التكاليف؟ لأن وصلنا إلى الحقيقة، ومن وصل إلى الحقيقة سقطت عنه التكاليف، وصل إلى اليقين كما يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الحقيقة التي يصل إليها هؤلاء بزعمهم، فتسقط عنهم التكاليف، تسقط عنهم العبادات. هؤلاء الطوائف من أهل التصوف كذلك لم يقرروا إلا ما قرره المشركون، عندهم التوحيد أن يفنى العبد مع ربه جل وعلا، وأن يفنى في شهود ربه جل وعلا، يصل إلى حال لا يشاهد فيه الواقع والملكوت، غاب عنه شهود الملكوت، وصار لا يشهد إلا الله جل وعلا بزعمهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكان غاية ما عنده من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وكما تقدم أن المشركين أقروا بالملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة، وهؤلاء عندهم تحقيق التوحيد شهود هذه الأمور، وأن يشهد المرء لله بهذه الأمور أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. طيب المشركون أقروا بهذا، إذن هم هل حققوا التوحيد؟ هل حققوا التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب خلقت لأجل الخليقة؟ لا، إنما أقروا بشيء قد أقر به المشركون، ومع هذا ما صاروا موحدين بل صاروا مشركين، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. وما هو التوحيد هذا الذي يزعمونه؟ قال رحمه الله تعالى، قال لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، العارف يعني العبد، بموجوده يعني الخالق جل وعلا، عن وجوده يعني عن وجود الخالق وهو الملكوت، وبمشهوده يعني الرب جل وعلا، عن شهوده يعني عن شهود ملكوته وخلقه، وبمعروفه يعني من الخالق جل وعلا، عن معرفته يعني الملكوت. قال ودخل في فناء توحيد الربوبية، دخل في فناء توحيد الربوبية. طيب دخل الآن في فناء توحيد الربوبية، ماذا يحصل له؟ قال بحيث يفنى من لم يكن، بمعنى أنه يفنى عنده كل مخلوق، لأن المخلوق يفنى لا يبقى، كل من عليها فان، بمعنى أنه صار لا يشاهد أي مخلوق، غاب حسه وذهنه وشعوره عن وجود أي مخلوق، ما صار يشعر بشيء، لا يرى سماء ولا يرى أرضا ولا يشعر بوجود سماء ولا يشعر بوجود أرض ولا شيء، ولا يشعر بوجود شيء من المخلوقات، فنى عنده كل شيء. هذا الشهود شهود الملكوت فنى عنه وانقطع عنه وغاب عن حسه وشعوره. طيب وهذه الحالة في أي شيء هو؟ هو في شهود ربه جل وعلا بزعمهم، غاب عن شهود الله جل وعلا بشهود الله جل وعلا عن شهود ملكوته وبمذكوره وهو الله جل وعلا عن ذكره، وبمعبوده عن عبادته، حتى صار لا يدري هل هو في عبادة ولا في غير عبادة، هذا لا يشعر به، هل هو في طاعة ولا في معصية ما يشعر به، ربما يتكلم لا يدري ماذا يقول، لا يشعر بشيء، هام يقولون وفنى في توحيد الربوبية، ما يشعر إلا بشهود الله سبحانه وتعالى، زال عنه كل ما لا كل من لم يكن يعني كل مخلوق، ويبقى من لم يزل أي وهو الله جل وعلا، فصار لا يشعر إلا بشهود الله جل وعلا، وهذا يسمونه بالفناء، ويسمى بالاصطلام، ويسمونه بالوجدان، ويسمونه بالسكر في الله جل وعلا، وكلها ألفاظ بدعية محدثة، كلها ألفاظ بدعية محدثة، وهذا الفعل بدعي محدث وهو الفناء الصوفي، فهذا لم يكن عليه الأنبياء ولا الرسل ولا الصحابة ولا أتباع الأنبياء ولا السائرون على هدي السلف الصالح أبدا، وإنما أحدث كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه، يعني من أقر بهذا بالملك لله جل وعلا والخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فكيف يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه؟ فالفناء الصوفي كما سمعتم يصلون إليه بعد ماذا؟ بعد جهد جهيد، بعد جهد جهيد يصلون إلى هذا الفناء بزعمهم، وذلك أنه غلب عليهم شهود الرب جل وعلا على شهود المخلوق، فغاب عنهم شهود المخلوق وهم في شهود الخالق فقط. متى يصلون إلى هذا؟ بعد الأكل والشرب، يأكلون يملؤون بطونهم ثم يشربون على الأنواع الشراب، ثم يقومون يرقصون بأناشيد وأبيات فيها العشق والحب والغرام، يتغنون بليلى وهند نعم ولبنى وهكذا، عشيقات أهل الجاهلية. لكن هم ما يريدون بليلى ليلى، يريدون بليلى الله، ويريدون بهند الله، وهكذا يترنمون في حب الله جل وعلا بهؤلاء العشيقات، بأسماء هؤلاء العشيقات، فيطربون ويطربون ويطربون، وربما يذكرون الله مع هذا الذكر المعروف الذي هو عندهم أعظم أنواع الذكر، هو 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 الله 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 هو 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 هو، والجميع يصيح ويطرب ويدور، ومنهم من يقفز ومنهم نعم، فيحصل بهم دوران عظيم، حتى إذا ضاع الحس عندهم من كثرة الحركة ومن كثرة هذه الأذكار خلاص غاب الحس. إذا غاب الحس وهذا الفناء، إذا غاب الحس إذا هذا هو الفناء، صار ما يشعر كالسكران، كالسكران وكالذي زال عنه الحس وصار في غيبوبة، لا يدري من حوله ومن أمامه وهل هو في ذكر، بل بعضهم يخرج منه الغائط، ومنهم من يخرج منه البول، ومنهم من يخرج منه ما في بطنه عن طريق فمه، وهذا في حالة يرثى لها، وهذا هو الفناء، فيكونون كالسكارى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لهؤلاء: ألا قل لعبد نصوح، ألا قل لهم، ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع. متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ وقالوا: سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، وما أسكر القوم إلا القصع، القصع هذه الأواني التي قد ملأوا بها بطونهم من الطعام والشراب، هذا الذي أسكرهم، ملأوا بطونهم وقاموا يترنمون ويتنشدون بهذه القصائد وبهذه الأبيات التي يزعمون أنها فيها محبة لله جل وعلا، ويقولون: وقد رأيناهم والله، رأيناهم بأعيننا كالمجانين، والله والله كالمجانين، والله لما تنظر في وجوههم ما هم على شعور، ما فيهم شعور أبدا، يعني والله إن السكان ربما لا زال عاد عنده حس قليل، أما هؤلاء خلاص والله ما لما تنظر فيهم ما وجوه، ما ليست وجوه، الوجوه أخرى سبحان الله. بل بعض من نعرف ممن توفي رحمه الله تعالى ومن أجدادنا نسأل الله أن يغفر لهم، قد لبس عليهم هؤلاء، كانوا يصرعون والله يأتون بهم بعد ذلك إلى البيوت ويعادون وهم مرضى من هذا التعب الذي يقفزون فيما يسمى بالطريقة أو كذا، يقومون ويرقصون ويلعبون ويقفزون ثم بعد ذلك يصعقون، فإذا صعقوا سبحان الله وصل بعضهم بعد ذلك يقول له كلام ما يدري، هذا يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وهذا يقول ما في الجبة إلا الله، وهذا يقول أنصب خيمتي على جهنم، فإذا فاقوا إيش كنا ما يدرون، يعني كأنهم معذورون، لماذا؟ إنهم كانوا في حالة فناء، وسقطت عنهم التكاليف سواء قالوا كفرا أو قالوا طاع، لأنهم في حال صاروا لا يميزون فيه بين الكفر والطاعة، و كذلك الذي يرضي الله والذي لا يرضيه، هذا هو الفناء عند هؤلاء القوم. والمؤلف رحمه تعالى ذكر فصلا بعد هذا في الفناء وقسمه إلى ثلاث أقسام، لأن من الفناء ما هو شرعي يعني من حيث دلالة الشرع عليه لكنه لا يسمى بهذا الاسم، وإنما هو الإخلاص والإقبال على طاعة الله وترك معصيته سبحانه وتعالى. ومنه الفناء الصوفي البدعي، ومنه الفناء الإلحادي. عازف فناء أعظم من هذا، هذا الفناء في فناء أعظم منه عند ابن عربي وعند الحلاج وعند تلمساني وغيرهم، فهو فناء إلحادي كفري. فالشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بأن هؤلاء الذين ظنوا أن التوحيد هو أن يصل الإنسان إلى الحقيقة وإلى هذا الفناء المزعوم الذي يصل فيه العبد إلى حال لا يميز فيه بين الحق والباطل ولا الطاعة والمعصية. لماذا؟ لأن شهود الرب جل وعلا غلب على شهود الملكوت عليه. مثل ماذا؟ مثلا لو قلنا مثال الآن، النجوم في رابعة النهار، النجوم في النهار هل ترى؟ هل نحن نرى النجوم في النهار أم لا نراها؟ لا نرى. هل موجودة ولا لا؟ نحن نعتقد بوجود النجوم في النهار، نعتقد بوجود النجوم في النهار، لكن لماذا لا نرى النجوم؟ ها؟ لقوة شعاع النور، لقوة شعاع ماذا؟ النور، صرنا ما نرى هذه النجوم. هم عندهم هذا الفناء، أن شهود الرب جل وعلا غلب على قلوبهم، فصاروا ماذا؟ لا يشهدون ماذا؟ الملكوت. لماذا لا يشهدون الملكوت؟ لأن بزعمهم شعاع نور الله جل وعلا غطى على قلوبهم شعاع الملكوت. فالملكوت موجود، هم يعتقدون، ما يقولون فناء وانتهى، لا هو موجود، لكن هم صاروا ما لا يرونه ولا يشاهدونه لقوة هذا الشعاع بزعمهم الذي غلب على قلوبهم، وهو أنهم وصلوا إلى الفناء، إلى الفناء الذي يزعمون أنه غلب على شهود أي شيء. بل هذا عندهم واجب، أن يغلب هذا الشهود وهو شهود الرب جل وعلا على أي شهود آخر إذا وصل الإنسان إلى هذه الحقيقة وهذا الحال، ألا هو الفناء أو الاصطلام أو ما يسمونه الوجدان أو حال السكر، وكما سمعتم بدايته أكل وملء للبطون وشراب، ثم رقص ولعب وقفز، ثم تحريك الرؤوس ودوران كذلك العقل، ثم إذا غاب الحس صار هذا يبول في نفسه وهذا يتغوط وهذا يفعل كذا وكذا من الحركات، ربما معهم النساء ويفعلون أشياء، نسأل الله العافية والسلامة، بزعم أنهم وصلوا في حال لا يؤاخذون عليه وأن التكاليف قد سقطت عليهم لغلبة شهود الرب جل وعلا عندهم على أي مشهود آخر بزعمهم. وسيأتي أيضا تفصيل كلام في الفصل الآتي إن شاء الله الذي فيه أيضا ذكر هذا الفناء الصوفي الذي ذكر في هذه الرسالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.